إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول فيه أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أبدأ هذه الموعظة بهذا الحديث، ونحن نعتبر في أول الشهر، وإن مضى منه 8 أيام والتاسع يحتضر، ولكن من الممكن أن يستدرك المسلم ما فاته، وعليه إخواني سيدور محل هذه الموعظة حول عدة عناصر. العنصر الأول أن الغرض من أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل أن نصل إلى تقوى. العنصر الثاني: كيف يصل المسلم بصومه إلى تحقيق تقوى الله عز وجل؟ العنصر الثالث: بعض النصوص الشرعية الواردة في فضل الصيام وما وعد الله عز وجل للصائمين سواء في الدنيا أو في عرصات يوم القيامة أو في الآخرة. وإن شاء الله عز وجل من باب اغتنام الفرص سأتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. وإن كان هذا ليس من هدي السلف، ولكن كما قال العرب المضطر يركب أسنة الرماح. العنصر الأول إخواني، وهو أن الغرض من أي عبادة أن يصل المسلم إلى تقوى الله، وعليه لما أخبرنا ربنا عز وجل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من خلال العبادة يصل المسلم إلى تقوى الله. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل صريحا، قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للأولين والآخرين أن يصل العبد أن يتقي الله ربه. لذلك ورد في بعض الآثار، ولكنه لا يصح مرفوعا بل هو موقوف على بعض سلفنا، حسب المؤمن من الشر أن يقال له اتق الله فيحزن. يعني إذا أوصاك رجل وقال لك اتق الله فحزنت، حسبك شرا، لأن الغاية التي من أجلها شرعت العبادات أن يصل العبد إلى تقوى الله. الأدلة الشرعية على هذا الأصل أقتصر منها على ستة آيات من القرآن، وأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية. النص الأول قال عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استدلال واضح، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الثاني، والخطاب في النص الثاني لشرذمة من بني إسرائيل، قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. النص الثالث، علق ربنا عز وجل فيه التقوى على إقامة حد معين، فقال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، قصاص اللي هو القتل، ولا يكون قتل إلا بعد العمد العدوان مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النص الرابع في سورة البقرة أيضا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الخامس من سورة الأنعام قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النص السادس من سورة الأعراف وسبق نظيره في سورة البقرة قال عز وجل لبني إسرائيل: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى ست نصوص من القرآن، ولكن تلاحظ إن الست النصوص عبارة عن قسمين. القسم الأول أمر بالعبادة على وجه العموم، والقسم الثاني أمر بعبادة معينة. فعندك القسم الأولاني: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والثاني في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما، اللي هو الشرع الدين. يبقى الأمر الأول بالعبادة على وجه الإجمال، والأمر الثاني باتباع الشرع على وجه الإجمال، فكلا الأمرين يؤدي إلى تقوى الله. طيب القسم الثاني تجد أن الله عز وجل علق التقوى خطابا لبني إسرائيل: واذكروا ما فيه، أي في التوراة والإنجيل. والنص الثاني علق التقوى على القصاص وعلى الصيام. العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هذا تفصيل بعد إجمال، يعني أجمل من الممكن أن يصل العبد إلى تقوى الله عن طريق العبادة العامة، وممكن أن يصل إلى تقوى الله عن طريق أنواع معينة من العبادات. ركزوا، الله يبارك فيكم. وعليه لزاما، ودي بقى بيقولوا إيه؟ لازم وملزوم، كل من عبد الله بحق لابد أن يصل إلى تقوى الله. لم يصل إلى تقوى الله ما عبد الله بحق، وهذا أرجو أن تركزوا فيه دايما يا أخوانا. الله يبارك فيكم، المسلم فينا أو بمعنى أدق الآدمي بصيرة على نفسي. يبقى أنا ممكن أن أعرف نفسي وحالي جيدا قبل أن أفاجأ بحالي في أرض المحشر. أنا أزعم أنني أعبد الله، هل وصلت إلى تقوى الله؟ وصلت، سل الله الثبات حتى تلقاه. طيب أنت تزعم أنك تعبد الله، هل وصلت إلى تقوى الله؟ لم تصل، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. لذلك تجد أن الأمر بتقوى الله في القرآن جاء على ثلاثة أنواع. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى اللي هي تتولد من العبادات، جاء الأمر على ثلاثة أوجه أو ثلاثة أنحاء. يعني إيه؟ أمر بالتقوى، اتق الله، ده فعل أمر، والمفعول هو المكلف. طيب أي شيء أتقيه؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول: اتقوا الله، أمرنا ربنا عز وجل بتقواه. الوجه الثاني: أمرنا أن نتقي النار، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأمر الثالث: أمرنا أن نتقي يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اربط معي بين الآيات. يبقى أمرني ربي بالعبادة بكل أنواعها، وخص أنواعا معينة من العبادة من شأنها أن توصلني إلى التقوى. طيب أتقي من؟ أتقي الله، أتقي يوم القيامة، أتقي النار. وعليه، ما المراد بتقوى الله؟ وما المراد بتقوى بأن أتقي النار؟ وما المراد بأن أتقي يوم القيامة؟ الجواب: أما عن اتقائك للنار، واضح بأن تسلك كل سبيل من شأنه يباعدك عن النار. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر، يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. يبقى الأمر واضح، يبقى لما أمرني أن أتقي النار أعلمني بكل شيء يباعدني عن النار في السنة الشريفة وكذلك في القرآن. طيب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما المراد بذلك؟ الجواب: المراد أن يفعل المسلم من الطاعات ما ينديه من عرصات يوم القيامة، ولا يليق بمسلم قط أن يجهل عرصات يوم القيامة إجمالا، ولا يليق بطالب علم أن يجهل عرصات يوم القيامة تفصيلا. الإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية إن عندنا نصوص في الشرع المطهر إذا علمها المسلم وصدقها تصديقا جازما لا بد أن تؤثر في سلوكه. ومن أجل هذا يسعى الأعداء سعيا حثيثا أن يحولوا بين المسلمين وبين العلم الشرعي حتى يظلوا على ما هم عليه. فعلى سبيل المثال، عند الطبراني بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عائشة قالت: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم قال: يقوم الرجل في أرض المحشر حتى يبلغ العرق إلى أذنيه حتى يقول الرجل: رب أرحني ولو إلى نار جهنم. انتبهوا، يعني من شدة ما هو فيه يتمنى أن يريحه ربه مما هو فيه ولو إلى نار جهنم. يبقى حينما يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نعي ما المراد بذلك. الوجه الثالث: واتقوا الله، ورد كثير من هذا في القرآن. المراد كما قال أهل التفسير أن يجعل العبد بينه وبين صفات الله عز وجل، وهي صفات الجلال والكمال، ما يقيه من غضب الله عز وجل وسرعة انتقامه. هذا إخواني لا يتأتى إلا بالعبادات. لذلك لا تجد عبدا متقيا لله حق تقوى إلا إذا كان مستقيما على شرع ربه ومولاه. وكل من خرم عن الشرع وتفلت كلما نقصت درجة تقوى عند ربه عز وجل. وعليه إخواني، ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي مدحه ربنا عز وجل من بين سائر شهور السنة، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير: يمتدح الله عز وجل هذا الشهر من بين سائر شهور السنة بأن خصه بأنه أنزل فيه القرآن. كما هو معلوم أن القرآن نزل في جميع أشهر السنة، وعليهم المراد بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لأهل العلم قولين معتبرين: القول الأول أن بداية نزول القرآن، وبمعنى أدق نزول قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان في ليلة 21 من رمضان في أول سنة من البعثة. هذا وجه. الوجه الثاني وهذا معزو إلى عبد الله بن عباس أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. يبقى قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر تفهم على هذا السياق، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة يفهم على هذا السياق، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يفهم كما سبق. نحن في هذا الشهر المبارك إخواني، كيف يتسنى لنا من خلال صيامنا أن نصل إلى تقوى الله عز وجل؟ لذلك قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أهل التفسير ما من أمة من الأمم من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلا وفرض الله عليها الصيام. ما من أمة خلت من الأمم السابقة إلا وفرض عليها الصيام، ولكن كان كيفية الصيام وزمنه ومقداره تختلف من أمة لأمة، واستقر الأمر في شريعتنا على ما نحن عليه. لذلك قوله تعالى لعلكم تتقون، قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع لطائف المعارف قال والآدمي إذا استطاع بالصوم أن يكسر شهوة الجوع والفرج فما عداها من الشهوات أهون وأيسر. فإذا اتقى الله في هاتين الشهوتين فمن السهل أن يتقيه في بقية الشهوات، وهذا هو المعني بقوله لعلكم تتقون. إخواني معشر المسلمين، هناك أصل أصله علماؤنا، اسمعكم إياه حتى نكون على بينة من أمرنا، لأن الإشكالية إن ممكن البعض يكون عنده مفهوم مغلوط يبني عليه أعمال وأحكام ويفاجأ في أرض المحشر بما لم يكن يتوقع، وهنا مكمن الخطر. وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الأصل قال فيه العلماء إذا وعد الله عز وجل بوعد على طاعة معينة هذا الوعد لا يتحقق إلا لمن أتى بهذه الطاعة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا وعد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بوعد على طاعة معينة، الوعد ده يتحقق لمن؟ لمن أتى بهذه الطاعة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أو غير أو بدل ففي هذه الحالة يتم التغيير في الوعد على قدر ما غيره في العبادة وعليه. نفهم قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، تتفهم على هذا الأصل. وكذلك ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا يفهم على ما قدم من الأصل. ومن أجل هذا يجب أن تراعي ظروفك وتصرفاتك وأقوالك وأفعالك في نهار رمضان وفي ليله، لأن كثير من الناس المفاهيم مغلوطة. لذلك فيأتينا بتقرير شرعي متين أن المعصية في نهار رمضان تبطل الصيام. انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا حتى لا يفاجأ أحدنا. وكما تعلمون كم من آدمي من إخواننا نعرفه جيدا
جاء عليه رمضان هذا وهو بين يدي الله في قبره يجني ما قدم من أعمال. فلما وعد ربنا عز وجل على الصيام ما وعد، ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الصيام ما وعد، يتحقق هذا الوعد لكل من أتى بالصيام كما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا للصيام أحكام فقهية، من أتى بها صح صومه، وعندنا للصيام أحكام شرعية، من أتى بها صح صومه ويؤجر على صيامه. فرق بين الاثنين، فرق. يبقى أنا عندي أحكام الصيام الفقهية، إيه هي؟ النية والإمساك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، خلاص. من أتى بهذين الأمرين الاثنين صح صومه، يعني نقول له صومك صحيح. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال لك لا، ده بيحتاج إلى أحكام الصيام الشرعية، وهذا الذي أرجو أن تفطنوا وتنتبهوا إليه. أحكام الصيام الشرعية على رأسها وعلى سدتها وقطب الرحى لها أن يبتعد العبد عن المعاصي، ده الأصل، عن المعاصي بأنواعها، صغير كانت أو كبائر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث في الصحيحين، ورواه أيضا النسائي وهو عند الإمام أحمد، ورواه الطبراني بروايات مختلفة أسمعكم إياه. رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الصحيحين. رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الإمام أحمد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الطبراني: من لم يدع قول الزور والخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تعلمون يا إخواني، ويتسع صدرك ولا يأخذك العجب، فطالما أتيتك بالدليل ليس لك إلا التسليم. تعلمون من الذي فطن لهذه الأحاديث بالروايات التي أسمعتكم إياها بعد سلفنا الصالح؟ أعداء الأمة هم اللي فطنوا للحديث. كيف؟ سلفنا الصالح فطنوا للنصوص فتقيدوا، وكان إذا دخل عليهم شهر رمضان لزموا المساجد والبيوت وقالوا نحافظ على صيامنا. وقال أنس بن مالك: إذا اغتاب الصائم أفطر. ده السلف الصالح. تب الأعداء فطنوا، فبدأوا يعدون العدة الكبيرة ويبذلون كل ما يملكون ليحملوا المسلمين على الاستماع للمعاصي والنظر إليها في رمضان حتى يفسدوا عليهم صيامه. وده الواقع، وده الواقع. عشان كده الفقهاء بيقولوا إيه؟ إذا أتى المسلم بعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها أمران اثنان: الأول سقوط الفرض، والثاني حصول الثواب. نريد أن نبحث سويا من خلال النصوص وكلام العلماء، رجل مسلم أو امرأة مسلمة طوال النهار ما أكل وما شرب وما أتى أهله وما أنزل ماءه عمدا، فقهيا صومه صحيح. طيب على الجانب الآخر، أتى من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، ولا أريد أن أسرد، فالأمر أوضح من شمس النهار. هذا حكم ماذا؟ تعالوا إخواني معشر المسلمين لنسمع كلام أئمتنا في شرحهم لحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يسمع كلام العلماء حتى نكون على بينة من أمرنا، حتى يقوم كل رجل منا ويبدأ يغير من سلوكه. صليت الفجر ونقول نمت حتى ضحى النهار، استيقظت، أين مراقبتك لسلوكك؟ أين كفك عن الاستماع المحرم وعن النظر المحرم وعن قول الزور والعمل به؟ والله يا أخوانا، لو تأمل كل واحد منا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عده العلماء معلما من معالم التربية، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لذلك عند الإمام أحمد وفي السنن من حديث أم كعب ابن عجرة تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكعب يحتضر، فقالت امرأة من داخل الستر: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أم كعب. انظر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم كعب، وما يدريك، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. انتبهوا. ومن أجل هذا أوصي نفسي وإياك بعد تقوى الله، قبل أن تتحرك شفتك بكلمة، سل نفسك: يعنيني أم لا يعنيني؟ حتى يسلم صومك وتجد شيئا في أرض المحشر تتقي الله وتتقي سخطه وعذابه وعرصات يوم القيامة. نرجع لكلام العلماء، واخترت لكم أربعة أقوال وكلها متقاربة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وسأسند كل قول إلى قائله. القول الأول قاله الإمام الزين ابن المنير، وأقول هذا نقلا عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري، قال: وهذا الحديث كناية عن عدم قبول الصوم المتلبس بقول الزور والعمل به وقبول الصوم الخالي منه. طبعا قول الزور والعمل به كل المعاصي، ده القول الأولاني. القول الثاني قول الإمام أبي بكر ابن العربي، قال: ومقصود الحديث أن من فعل هذا، اللي هو إيه؟ قول الزور والعمل به، سمع محرم، نظر إلى المحرم، تكلم بمحرم، أكل الحرام إلى غير ذلك. قال الإمام أبو بكر بن العربي: مقصود الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. والمراد أن الإثم المتولد من قول الزور والعمل به ثواب الصيام لا يكون موازنا له. يعني ايه؟ الرجل صام ولكن صام صوم فقهي يتولد عليه أجر. قال الزور وعمل به، الاسم المتولد من قول الزور والعمل به أكبر بكثير من الصواب المتولد من الثواب المتولد من الصيام. ده قول الإمام أبي بكر بن العربي. القول الثالث وهو قول الإمام البيضاوي رحمة الله على أئمة المسلمين، قال ليس المقصود من شرعية الصوم الابتعاد عن شهوة الأكل والشرب والجماع، ولكن المقصود تطويع النفس اللوامة والنفس الأمارة حتى تصل إلى النفس المطمئنة، فمن لم يؤثر صومه فيه هكذا فلا صيام له. قول الإمام البيضاوي. قول الرابع وهو قول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في كلام طويل لكي نقرره ونبسطه الوقت لا يسمح، ولكن ممكن بعد الصلاة أبينه. قال الإمام ابن حزم والحديث صريح الدلالة في أن من عصى ربه في نهار رمضان بطل صومه وعليه الإعادة. يبقى بناء على ذلك لكي أؤمل نفسي فيما وعد الله من الأجر العظيم للصيام يجب أن أنتبه كيف أصوم، كيف أصوم. لذلك عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقل خيرا أو ليصمت. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين رجليه اللي هو الفرج ضمنت له الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما وعد الله عز وجل به على لسان نبيه للصائمين ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى الحديث أن أعمالنا تضاعف، الأصل الحسنة بعشر، ده الأصل. يعني كل حسنة يفعلها العبد تحقق فيها الإخلاص والمتابعة بعشر أمثالها، وتزيد إلى 700 ضعف. ولكن خذوا بالكم الزيادة على إلى 700 أو بمعنى أدق الزيادة على 10 معلقة بشرط إحسان الإسلام. وديت من المفاهيم التي ينبغي أن تصح، لأن بعض الناس يقولنا خلاص الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ويبدأ بقى يعلق نفسه بأمان. لا يا عبد الله، لن تضاعف الحسنات أكثر من 10 إلا إذا أحسنت إسلامك. أحسنت تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: والحديث دليل على أن ثواب الصيام يتعدى 700، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكما قلت الزيادة على 700 لمن؟ لمن صام الصيام الشرعي كما صامه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما وعد به ربنا عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الصيام في أرض المحشر، ودي من أعظم فضائل الصيام، ليس له نظير تأثير الصيام في أرض المحشر. وإن شئت فقل عمل الصيام في أرض المحشر. ابتداء كلنا يعلم حديث المفلس، حديث مسلم، حديث ابن مسعود، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، نص الحديث، بصلاة وبصيام وبحج وبجهاد. قال العلماء: هذا على سبيل ضرب المثال وليس على سبيل التعيين والتخصيص، بصلاة وبصيام وبحج وبجهاد. ويأتي وقد أكل مال هذا. تأمل أخي المسلم، قبل أن تأتيك منيتك تريد أن تستدرك، لا تستطيع. الله يا أخوانا، لو يتمكن الواحد فينا من استدراك ما فاته، من استدراك ما فاته في الدنيا في الآخرة، لقيل لنا اعمل ما تشاء، لكن لن تتمكن، لن تتمكن. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي وقد أكل مال هذا. البيوع المحرمة، وإخواننا المواظبين معانا على الجمعة الثانية من كل شهر عربي، مضى 12 موعظة في أكل الحرام، ومع ذلك بعض من يسمع ما يزال يغش ويزور ويبيع سجاير. خلاص أرض المحشر تضمونا، وعندها افدي نفسك بما تستطيع. يأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى لهذا من حسنات ولهذا من حسنات. وفي هنا مسألة أنبه عليها كثيرا، وهي مسألة الحسنات التي تعادل مظالم العباد، هل لها مقياس؟ يعني مثلا واحد باع لواحد علبة سجاير أكل حرام، كسب فيها 1000 جنيه، أكل حرام. طيب المعشار ده يعادله قد ايه من الطاعات؟ الجواب: الله أعلم، ليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الأمر جاء على الإطلاق، بل ورد بعض النصوص تجعل الحليم حيران، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في السنن وسنده حسن: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. أعيد حتى لا أفاجأ أنا وأنت في أرض المحشر بما لم نكن نتوقع: قذف المرأة المحصنة، يعني واحد اتهم امرأة محصنة عفيفة بالفاحشة، كما نسمع على الشبكة العنكبوتية من أصحاب الأصابع، أسأل الله أن يقطعها، الذين يروجون الفاحشة على عباد الله، وهذا لا يحل لك. قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، يعني جئت في أرض المحشر، قال الحديث: وهتك عرض هذا، خلاص تعال، انت اتهمت هذه المرأة واتهمت هذا الرجل بالزنا، خلاص اعطيه من حسناتك، ناخذ سنة كاملة. سنة قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. يبقى بناء على ذلك ما عندناش مقياس من خلاله يتبجح المرء ويقول: لا أنا حججت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حد ولم يرفث ولم يصق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت واهم. هذا في صغائر الذنوب، وفي الذنوب المتعلقة بحق الله لا بحق العباد. أما كبائر الذنوب وحق العباد الأمر آخر يختلف. نرجع إلى حديث المفلس. عندنا حديثان وسأختصر حتى لا يختلط الكلام عليك. الحديث الأول عند البخاري من رواية أبو هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. أعيد: كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. الحديث الثاني: لكل عمل كفارة إلا الصوم. حديثين، الأول في البخاري والثاني عند الإمام أحمد وسنده صحيح. قوله كل العمل كفارة، كلمة العمل هنا معناها الطاعات، أي كل الطاعات كفارة لما فعله المرء من ذنوب. ثم قال: والصوم لي وأنا أجزي به. طب النص الثاني: لكل عمل كفارة. عمل هنا أي معصية، يعني لكل عمل، لكل معصية كفارة، أي من الطاعات. ثم قال: إلا الصوم استثناء. ومعلوم من أساليب العرب في لغة الاستثناء أن ما جاء بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. وعلي الإشكال ده المتولد من الأحاديث الثلاثة: حديث المفلس، وحديث كل العمل كفارة، وحديث لكل عمل كفارة. الإشكال المتولد ده وضحه وأزال إشكاله الإمام العلم سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 98 و100، والأثر عنه صحيح، رواه البيهقي في شعب الإيمان. يقول سفيان: وهذا من أجود الأحاديث وأجلها، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحاسب عبده ويوفي ما عليه من المظالم من عباداته وطاعاته، حتى إن لم يبق له طاعة ولا عبادة إلا الصوم، تحمل الله عنه بقية المظالم ويبقي له الصوم يدخله به الجنة. أأمل أن تكون وضحت، ولكن حتى لا أغتر أنا وأنت، هذا الوعد لمن صام كصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا تغتر. لأن أخشى ما يقع فيه المسلم أن يغتر ويركب. لذلك في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قالت عائشة رضي الله عنها أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة تسأل أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ده الفهم الصحيح. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون الطاعات المشروعة، يحققون الإخلاص والمتابعة، ومع ذلك قلوبهم وجلة ألا يتقبل الله عز وجل منهم. إخواني معشر المسلمين، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، احزموا أمركم في شهر رمضان، جهد نفسك، ابتعد عن المعاصي، دعك من الأنجاس الخبثاء الذين يفعلون كل شيء لشغل المسلمين عن طاعة الله بالنهار وبالليل. والله أخبث من إبليس، ولو وكل هذا الأمر لإبليس أن يفعل ما يفعلوه لاستحى وقال يا عباد الله استحوا نحن في رمضان. جاهد نفسك واحمل أهل بيتك على طاعة الله، عندك آلة تفسد كن رجلا قيما في بيتك، فإنك لا تدري وأنا لا أدري هل يا ترى سنخرج من الشهر ونحن على قيد الحياة، وهل يا ترى سيدركنا رمضان آخر حتى نستدرك ما فتنا في هذا الشهر؟ هذا لا يعلمه إلا الله. احزموا أمركم وابتعدوا عن معاصي الله لعل الله عز وجل يتحقق فينا شيء مما وعد به للصائمين. إخواني معشر المسلمين، بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام أسردها سردا بعد الصلاة، خاصة وإن كان الكلام سابقا لوقته، ولكن هذه جمعتنا الوحيدة في هذا المسجد، ولا أدري من سيأتي بعدي سينبه أم لا، وإن كنت أشدد غاية التشديد على كل إخواننا بالتنبيه، ما يتعلق بزكاة الفطر والمعتمد والذي عليه العمل أن النقود في زكاة الفطر لا تجزئ، لا تجزئ، بل لابد من إخراج القوت لي الحبوب. ومن قال غير ذلك وتشدق بأنه متبع للإمام أبي حنيفة كذبت على الإمام، وحاش لإمام من الأئمة أن يخالف نصا، بل ألزمك يا من تشدقت باتباع أبي حنيفة، ألزمك بكلام أبي حنيفة رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين. قال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. فإذا قلت أن أبا حنيفة جوز إخراج القيمة يلزمك أن تأتي بدليل أبي حنيفة. لذلك لعوامل كثيرة يخطئ الكثير في فهم كلام الأئمة، لأن الأئمة علماء فقهاء أصحاب لغة عندهم حس فقهي، فحينما يتكلم يتكلم بألفاظ تتناسب مع منزلته. يأتي بقى المتأخرون والصبية الأغمار يقرؤون الكلام دون فهم مدلول الكلام. فأبو حنيفة رحمة الله عليه المكتوب عنه يقول لك وجوز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة. وجوز تتفهم إزاي بالضبط حينما نسمع عن الأئمة قال وجوز الأئمة التيمم بالتراب. إيه اللي فهمنا وانت؟ يجوز أن أتيمم بالتراب عند العجز عن استخدام الماء أو عند عدم وجود الماء. كله يفهم كذلك. لما جوز الإمام إخراج القيمة عند العجز عن الحبوب أو عند عدم وجودها إلى غير ذلك، أما أن يكون بإطلاق. وأيضا نقوله لأن الكلام ده هنسمعه بقى من اللي بيتكلم يقول لك 5 جنيه 10 جنيه، هنسمع هذا الشطح. بناء عليه نقول له المال على حد ما يزعمون أنفع للفقير اللي هيجيب له ثوب لابنه ويجيب الكلام اللي هو الأصلع اللي بيسمعه. طب ما نفس الكلام أنا هقول لك، ليس ثم داعي للأضحية ونطلعها فلوس خلاص، بدل ما نجيب أكرمك الله بقرة ب10,000 12,000 خلاص نوزعهم على الناس. اللي يجيب جلابية ولا ده يجيب 10 جلاليب، احنا بنتكلم في 20-30 ألف، وهناك في زكاة الفطر بنتكلم في 20 جنيه، أيهم أنفع للفقير؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله بعد الصلاة أتكلم معكم في بعض الأحكام الفقهية. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول فيه أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أبدأ هذه الموعظة بهذا الحديث، ونحن نعتبر في أول الشهر، وإن مضى منه 8 أيام والتاسع يحتضر، ولكن من الممكن أن يستدرك المسلم ما فاته، وعليه إخواني سيدور محل هذه الموعظة حول عدة عناصر. العنصر الأول أن الغرض من أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل أن نصل إلى تقوى. العنصر الثاني: كيف يصل المسلم بصومه إلى تحقيق تقوى الله عز وجل. العنصر الثالث: بعض النصوص الشرعية الواردة في فضل الصيام وما وعد الله عز وجل للصائمين سواء في الدنيا أو في عرصات يوم القيامة أو في الآخرة. وإن شاء الله عز وجل من باب اغتنام الفرص سأتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. وإن كان هذا ليس من هدي السلف، ولكن كما قال العرب: المضطر يركب أسنة الرماح. العنصر الأول إخواني، وهو أن الغرض من أي عبادة أن يصل المسلم إلى تقوى الله، وعليه لما أخبرنا ربنا عز وجل بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من خلال العبادة يصل المسلم إلى تقوى الله. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل صريحا، قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للأولين والآخرين أن يصل العبد أن يتقي الله ربه. لذلك ورد في بعض الآثار، ولكنه لا يصح مرفوعا بل هو موقوف على بعض سلفنا: حسب المؤمن من الشر أن يقال له اتق الله فيحزن. يعني إذا أوصاك رجل وقال لك اتق الله فحزنت، حسبك شرا، لأن الغاية التي من أجلها شرعت العبادات أن يصل العبد إلى تقوى الله. الأدلة الشرعية على هذا الأصل أقتصر منها على 6 آيات من القرآن، وأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية. النص الأول قال عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استدلال واضح، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الثاني، والخطاب في النص الثاني لشرذمة من بني إسرائيل، قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. النص الثالث، علق ربنا عز وجل فيه التقوى على إقامة حد معين، فقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، قصاص اللي هو القتل، ولا يكون قتل إلا بعد العمد العدوان مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النص الرابع في سورة البقرة أيضا، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الخامس من سورة الأنعام، قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النص السادس من سورة الأعراف، وسبق نظيره في سورة البقرة، قال عز وجل لبني إسرائيل: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى ست نصوص من القرآن، ولكن تلاحظ إن الست النصوص عبارة عن قسمين. القسم الأول أمر بالعبادة على وجه العموم، والقسم الثاني أمر بعبادة معينة. فعندك القسم الأولاني: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والثاني في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما، اللي هو الشرع الدين. يبقى الأمر الأول بالعبادة على وجه الإجمال، والأمر الثاني باتباع الشرع على وجه الإجمال، فكلا الأمرين يؤدي إلى تقوى الله. طيب القسم الثاني، تجد أن الله عز وجل علق التقوى خطابا لبني إسرائيل: واذكروا ما فيه، أي في التوراة والإنجيل. والنص الثاني علق التقوى على القصاص وعلى الصيام. العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هذا تفصيل بعد إجمال، يعني أجمل من الممكن أن يصل العبد إلى تقوى الله عن طريق العبادة العامة، وممكن أن يصل إلى تقوى الله عن طريق أنواع معينة من العبادات. ركزوا، الله يبارك فيكم. وعليه لزاما، ودي بقى بيقولوا إيه؟ لازم وملزوم، كل من عبد الله بحق لابد أن يصل إلى تقوى الله. لم يصل إلى تقوى الله ما عبد الله بحق، وهذا أرجو أن تركزوا فيه دايما يا أخواننا، الله يبارك فيكم. المسلم فينا، أو بمعنى أدق الآدمي، بصيرة على نفسي. يبقى أنا ممكن أن أعرف نفسي وحالي جيدا قبل أن أفاجأ بحالي في أرض المحشر. أنا أزعم أنني أعبد الله، هل وصلت إلى تقوى الله؟ وصلت، سل الله الثبات حتى تلقاه. طيب أنت تزعم أنك تعبد الله، هل وصلت إلى تقوى الله؟ لم تصل، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. لذلك تجد أن الأمر بتقوى الله في القرآن جاء على ثلاثة أنواع. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى اللي هي تتولد من العبادات، جاء الأمر على ثلاثة أوجه أو ثلاثة أنحاء. يعني إيه؟ أمر بالتقوى، اتق الله، ده فعل أمر، والمفعول هو المكلف. طيب أي شيء أتقيه؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول اتقوا الله، أمرنا ربنا عز وجل بتقواه. الوجه الثاني أمرنا أن نتقي النار، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأمر الثالث أمرنا أن نتقي يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اربط معي بين الآيات. يبقى أمرني ربي بالعبادة بكل أنواعها، وخص أنواعا معينة من العبادة من شأنها أن توصلني إلى التقوى. طيب أتقي من؟ أتقي الله. أتقي يوم القيامة، أتقي النار. وعليه، ما المراد بتقوى الله؟ وما المراد بتقوى بأن أتقي النار؟ وما المراد بأن أتقي يوم القيامة؟ الجواب، أما عن اتقائك للنار واضح بأن تسلك كل سبيل من شأنه يباعدك عن النار، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر. يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. يبقى الأمر واضح. يبقى لما أمرني أن أتقي النار أعلمني بكل شيء يباعدني عن النار في السنة الشريفة وكذلك في القرآن. طيب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما المراد بذلك؟ الجواب، المراد أن يفعل المسلم من الطاعات ما ينجيه من عرصات يوم القيامة، ولا يليق بمسلم قط أن يجهل عرصات يوم القيامة إجمالا، ولا يليق بطالب علم أن يجهل عرصات يوم القيامة تفصيلا. الإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية إن عندنا نصوص في الشرع المطهر إذا علمها المسلم وصدقها تصديقا جازما لابد أن تؤثر في سلوكه. ومن أجل هذا يسعى الأعداء سعيا حثيثا أن يحولوا بين المسلمين وبين العلم الشرعي حتى يظلوا على ما هم عليه. فعلى سبيل المثال، عند الطبراني بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عائشة قالت: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم قال: يقوم الرجل في أرض المحشر حتى يبلغ العرق إلى أذنيه حتى يقول الرجل: رب أرحني ولو إلى نار جهنم. انتبهوا، يعني من شدة ما هو فيه يتمنى أن يريحه ربه مما هو فيه ولو إلى نار جهنم. يبقى حينما يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعي ما المراد بذلك. الوجه الثالث واتقوا الله، ورد كثير من هذا في القرآن، المراد كما قال أهل التفسير أن يجعل العبد بينه وبين صفات الله عز وجل، وهي صفات الجلال والكمال، ما يقيه من غضب الله عز وجل وسرعة انتقامه. كل هذا إخواني لا يتأتى إلا بالعبادات. لذلك لا تجد عبدا متقيا لله حق تقواه إلا إذا كان مستقيما على شرع ربه ومولاه. وكلما انحرف عن الشرع وتفلت كلما نقصت درجة تقوى عند ربه عز وجل. وعليه إخواني، ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي مدحه ربنا عز وجل من بين سائر شهور السنة، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير يمتدح الله عز وجل هذا الشهر من بين سائر شهور السنة بأن خصه بأنه أنزل فيه القرآن. كما هو معلوم أن القرآن نزل في جميع أشهر السنة، وعليهم المراد بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول أن بداية نزول القرآن، وبمعنى أدق نزول قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان في ليلة 21 من رمضان في أول سنة من البعثة. هذا وجه. الوجه الثاني، وهذا معزو إلى عبد الله بن عباس، أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. يبقى قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر تفهم على هذا السياق، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة يفهم على هذا السياق، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يفهم كما سبق. نحن في هذا الشهر المبارك إخواني كيف يتسنى لنا من خلال صيامنا أن نصل إلى تقوى الله عز وجل. لذلك قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أهل التفسير ما من أمة من الأمم من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلا وفرض الله عليها الصيام. ما من أمة خلت من الأمم السابقة إلا وفرض عليها الصيام، ولكن كان كيفية الصيام وزمنه ومقداره تختلف من أمة لأمة، واستقر الأمر في شريعتنا على ما نحن عليه. لذلك قوله تعالى لعلكم تتقون، قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع لطائف المعارف، قال والآدمي إذا استطاع بالصوم أن يكسر شهوة الجوع والفرج فما عداها من الشهوات أهون وأيسر. فإذا اتقى الله في هاتين الشهوتين فمن السهل أن يتقيه في بقية الشهوات، وهذا هو المعني بقوله لعلكم تتقون. إخواني معشر المسلمين، هناك أصل أصله علماؤنا، اسمعكم إياه حتى نكون على بينة من أمرنا، لأن الإشكالية إن ممكن البعض يكون عنده مفهوم مغلوط يبني عليه أعمال وأحكام ويفاجأ في أرض المحشر بما لم يكن يتوقع، وهنا مكمن الخطر. وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الأصل قال فيه العلماء: إذا وعد الله عز وجل بوعد على طاعة معينة، هذا الوعد لا يتحقق إلا لمن أتى بهذه الطاعة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا وعد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بوعد على طاعة معينة، الوعد ده يتحقق لمن؟ لمن أتى بهذه الطاعة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أو غير أو بدل، ففي هذه الحالة يتم التغيير في الوعد على قدر ما غيره في العبادة وعليه. نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. تتفهم على هذا الأصل. وكذلك ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا يفهم على ما قدم من الأصل. ومن أجل هذا يجب أن تراعي ظروفك وتصرفاتك وأقوالك وأفعالك في نهار رمضان وفي ليله، لأن كثير من الناس المفاهيم مغلوطة. لذلك فيأتينا بتقرير شرعي متين أن المعصية في نهار رمضان تبطل الصيام. انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا حتى لا يفاجأ أحدنا. وكما تعلمون كم من آدمي من إخواننا نعرفه جيدا جاء عليه رمضان هذا وهو بين يدي الله في قبره يجني ما قدم من أعمال. فلما وعد ربنا عز وجل على الصيام ما وعد، ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الصيام ما وعد، يتحقق هذا الوعد لكل من أتى بالصيام كما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا للصيام أحكام فقهية، من أتى بها صح صومه. وعندنا للصيام أحكام شرعية، من أتى بها صح صومه ويؤجر على صيامه. فرق بين الاثنين، فرق. يبقى أنا عندي أحكام الصيام الفقهية، إيه هي؟ النية والإمساك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. خلاص، من أتى بهذين الأمرين الاثنين صح صومه، يعني نقول له صومك صحيح. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال لك لا، ده بيحتاج إلى أحكام الصيام الشرعية، وهذا الذي أرجو أن تفطنوا وتنتبهوا إليه. أحكام الصيام الشرعية على رأسها وعلى سدتها وقطب الرحلها أن يبتعد العبد عن المعاصي. ده الأصل، عن المعاصي بأنواعها، صغير كانت أو كبائر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث في الصحيحين، ورواه أيضا النسائي وهو عند الإمام أحمد، ورواه الطبراني بروايات مختلفة أسمعكم إياه. رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الصحيحين. رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الإمام أحمد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواية الطبراني: من لم يدع قول الزور والخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تعلمون يا إخواني، ويتسع صدرك ولا يأخذك العجب، فطالما أتيتك بالدليل ليس لك إلا التسليم. تعلمون من الذي فطن لهذه الأحاديث بالروايات التي أسمعتكم إياها بعد سلفنا الصالح؟ أعداء الأمة هم اللي فطنوا للحديث. كيف؟ سلفنا الصالح فطنوا للنصوص فتقيدوا، وكان إذا دخل عليهم شهر رمضان لزموا المساجد والبيوت وقالوا نحافظ على صيامنا. وقال أنس بن مالك: إذا اغتاب الصائم أفطر. ده السلف الصالح. طب الأعداء فطروا، فبدأوا يعدون العدة الكبيرة ويبذلون كل ما يملكون ليحملوا المسلمين على الاستماع للمعاصي والنظر إليها في رمضان حتى يفسدوا عليهم صيامه. وده الواقع، وده الواقع. عشان كده الفقهاء بيقولوا إيه؟ إذا أتى المسلم بعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها أمران اثنان: الأول سقوط الفرض، والثاني حصول الثواب. طيب، نريد أن نبحث سويا من خلال النصوص وكلام العلماء. رجل مسلم أو امرأة مسلمة طوال النهار ما أكل وما شرب وما أتى أهله وما أنزل ماءه عمدا، فقهيا صومه صحيح. طيب، على الجانب الآخر أتى من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، ولا أريد أن أسرد، فالأمر أوضح من شمس النهار. هذا حكم ماذا؟ تعالوا إخواني معشر المسلمين لنسمع كلام أئمتنا في شرحهم لحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يسمع كلام العلماء حتى نكون على بينة من أمرنا، حتى يقوم كل رجل منا ويبدأ يغير من سلوكه. صليت الفجر ودخل نمت حتى ضحى النهار، استيقظت، أين مراقبتك لسلوكك؟ أين كفك عن الاستماع المحرم وعن النظر المحرم وعن قول الزور والعمل به؟ الله يا أخوانا، لو تأمل كل واحد منا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عده العلماء معلما من معالم التربية، وهو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لذلك عند الإمام أحمد وفي السنن من حديث أم كعب ابن عجرة تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكعب يحتضر، فقالت امرأة من داخل الستر: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أم كعب. انظر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم كعب، وما يدريك، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. انتبهوا. ومن أجل هذا أوصي نفسي وإياك بعد تقوى الله، قبل أن تتحرك شفتك بكلمة، سل نفسك يعنيني أم لا يعنيني، حتى يسلم صومك وتجد شيئا في أرض المحشر تتقي الله وتتقي سخطه وعذابه وعرصات يوم القيامة. نرجع لكلام العلماء، واخترت لكم أربعة أقوال وكلها متقاربة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وسأسند كل قول إلى قائله. القول الأول قاله الإمام الزين بن المنير، وأقول هذا نقلا عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري، قال: وهذا الحديث كناية عن عدم قبول الصوم المتلبس بقول الزور والعمل به وقبول الصوم الخالي منه. طبعا قول الزور والعمل به كل المعاصي، ده القول الأولاني. القول الثاني قول الإمام أبي بكر ابن العربي، قال: ومقصود الحديث أن من فعل هذا، اللي هو إيه؟ قول الزور والعمل به، سمع محرم، نظر إلى المحرم، تكلم بمحرم، أكل الحرام إلى غير ذلك. قال الإمام أبو بكر بن العربي: مقصود الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. والمراد أن الإثم المتولد من قول الزور والعمل به ثواب الصيام لا يكون موازنا له. يعني إيه؟ الرجل صام، ولكن صام صوم فقهي يتولد عليه أجر، قال الزور وعمل به، الإثم المتولد من قول الزور والعمل به أكبر بكثير من الصواب المتولد من الثواب المتولد من الصيام. ده قول الإمام أبي بكر بن العربي. القول الثالث وهو قول الإمام البيضاوي رحمة الله على أئمة المسلمين، قال: ليس المقصود من شرعية الصوم الابتعاد عن شهوة الأكل والشرب والجماع، ولكن المقصود تطويع النفس اللوامة والنفس الأمارة حتى تصل إلى النفس المطمئنة، فمن لم يؤثر صومه فيه هكذا فلا صيام له. قول الإمام البيضاوي. قول الرابع وهو قول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في كلام طويل، لكي نقرره ونبسطه الوقت لا يسمح، ولكن ممكن بعد الصلاة أبينه. قال الإمام ابن حزم: والحديث صريح الدلالة في أن من عصى ربه في نهار رمضان بطل صومه وعليه الإعادة. يبقى بناء على ذلك، لكي أؤمل نفسي فيما وعد الله من الأجر العظيم للصيام، يجب أن أنتبه كيف أصوم، كيف أصوم. لذلك عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا أو ليصمت. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، اللي هو اللسان، وما بين رجليه، اللي هو الفرج، ضمنت له الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مما وعد الله عز وجل به على لسان نبيه للصائمين ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى الحديث أن أعمالنا تضاعف، الأصل الحسنة بعشر، ده الأصل، يعني كل حسنة يفعلها العبد تحقق فيها الإخلاص والمتابعة بعشر أمثال، وتزيد إلى 700 ضعف. ولكن خدوا بالكم، الزيادة على إلى 700، أو بمعنى أدق الزيادة على 10، معلقة بشرط إحسان الإسلام، وديت من المفاهيم التي ينبغي أن تصح، لأن بعض الناس يقول خلاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويبدأ بقى يعلق نفسه بأمان. لا يا عبد الله، لن تضاعف الحسنات أكثر من 10 إلا إذا أحسنت إسلامك. أحسنت، تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: والحديث دليل على أن ثواب الصيام يتعدى 700، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكما قلت، الزيادة على 700 لمن صام الصيام الشرعي كما صامه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما وعد به ربنا عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الصيام في أرض المحشر، ودي من أعظم فضائل الصيام، ليس له نظير تأثير الصيام في أرض المحشر. وإن شئت فقل عمل الصيام في أرض المحشر. ابتداء، كلنا يعلم حديث المفلس، حديث مسلم، حديث ابن مسعود، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، نص الحديث، بصلاة وبصيام وبحج وبجهاد. قال العلماء: هذا على سبيل ضرب المثال وليس على سبيل التعيين والتخصيص، بصلاة وبصيام وبحج وبجهاد، ويأتي وقد أكل مال هذا. تأمل أخي المسلم، قبل أن تأتيك منيتك تريد أن تستدرك، لا تستطيع. الله يا أخوانا، لو يتمكن الواحد فينا من استدراك ما فاته باستدراك ما فاته في الدنيا في الآخرة لقيل لنا اعمل ما تشاء، لكن لن تتمكن، لن تتمكن. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي وقد أكل مال هذا. البيوع المحرمة. وإخواننا الموظفين معانا على الجمعة الثانية من كل شهر عربي مضى 12 موعظة في أكل الحرام، ومع ذلك بعض من يسمع ما يزال يغش ويزور ويبيع سجاير. خلاص أرض المحشر تضمنا، وعندها افدي نفسك بما تستطيع. يأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى لهذا من حسنات ولهذا من حسنات. وفي هنا مسألة أنبه عليها كثيرا، وهي مسألة الحسنات التي تعادل مظالم العباد، هل لها مقياس؟ يعني مثلا واحد باع لواحد علبة سجاير أكل حرام كسب فيها معشار جنيه، أكل حرام. طيب المعشار ده يعادله قد ايه من الطاعات؟ الجواب: الله أعلم، ليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الأمر جاء على الإطلاق، بل ورد بعض النصوص تجعل الحليم حيران، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في السنن وسنده حسن: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. أعيد حتى لا أفاجأ أنا وأنت في أرض المحشر بما لم نكن نتوقع: قذف المرأة المحصنة، يعني واحد اتهم امرأة محصنة عفيفة بالفاحشة، كما نسمع على الشبكة العنكبوتية من أصحاب الأصابع، أسأل الله أن يقطعها، الذين يروجون الفاحشة على عباد الله، هذا لا يحل لك. قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، يعني جئت في أرض المحشر، قال الحديث: وهتك عرض هذا. خلاص تعال، انت اتهمت هذه المرأة واتهمت هذا الرجل بالزنا، خلاص اعطيه من حسنات، ناخد سنة كاملة. سنة قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. يبقى بناء على ذلك ما عندناش مقياس من خلاله يتبدح المرء ويقول: لا أنا حججت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت واهم. هذا في صغائر الذنوب، وفي الذنوب المتعلقة بحق الله لا بحق العباد. أما كبائر الذنوب وحق العباد الأمر آخر يختلف. نرجع إلى حديث المفلس. عندنا حديثان وسأختصر حتى لا يختلط الكلام عليك. الحديث الأول عند البخاري من رواية أبو هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. أعيد: كل العمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. الحديث الثاني: لكل عمل كفارة إلا الصوم. الحديثين الأول في البخاري والثاني عند الإمام أحمد وسنده صحيح. قوله كل العمل كفارة، كلمة العمل هنا معناها الطاعات، أي كل الطاعات كفارة لما فعله المرء من ذنوب. ثم قال: والصوم لي وأنا أجزي به. طب النص الثاني، لكل عمل كفارة. عمل هنا أي معصية، يعني لكل عمل، لكل معصية كفارة، أي من الطاعات. ثم قال إلا الصوم استثناء. ومعلوم من أساليب العرب في لغة الاستثناء أن ما جاء بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. وعليه الإشكال ده المتولد من الأحاديث الثلاثة، حديث المفلس، وحديث كل العمل كفارة، وحديث لكل عمل كفارة. الإشكال المتولد ده وضحه وأزال إشكاله الإمام العلم سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 98 و100، والأثر عنه صحيح، رواه البيهقي في شعب الإيمان. يقول سفيان: وهذا من أجود الأحاديث وأجلها، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحاسب عبده ويوفي ما عليه من المظالم من عباداته وطاعاته، حتى إن لم يبق له طاعة ولا عبادة إلا الصوم، تحمل الله عنه بقية المظالم ويبقي له الصوم يدخله به الجنة. أأمل أن تكون وضحت، ولكن حتى لا أغتر أنا وأنت، هذا الوعد لمن صام كصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا تغتر، لأن أخشى ما يقع فيه المسلم أن يغتر ويركب. لذلك في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة بتسأل: أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ده الفهم الصحيح. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون الطاعات المشروعة، يحققون الإخلاص والمتابعة، ومع ذلك قلوبهم وجلة ألا يتقبل الله عز وجل منهم. إخواني معشر المسلمين، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، احزموا أمركم في شهر رمضان، جهد نفسك، ابتعد عن المعاصي، دعك من الأنجاس الخبثاء الذين يفعلون كل شيء لشغل المسلمين عن طاعة الله بالنهار وبالليل، والله أخبث من إبليس. ولو وكل هذا الأمر لإبليس أن يفعل ما يفعلوه لاستحى وقال: يا عباد الله استحوا، نحن في رمضان. جاهد نفسك واحمل أهل بيتك على طاعة الله، عندك آلة تفسد كن رجلا قيما في بيتك، فإنك لا تدري وأنا لا أدري، هل يا ترى سنخرج من الشهر ونحن على قيد الحياة؟ وهل يا ترى سيدركنا رمضان آخر حتى نستدرك ما فتنا في هذا الشهر؟ هذا لا يعلمه إلا الله. احزموا أمركم وابتعدوا عن معاصي الله، لعل الله عز وجل يتحقق فينا شيء مما وعد به للصائمين. إخواني معشر المسلمين، بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام أسردها سردا بعد الصلاة، خاصة وإن كان الكلام سابقا لوقته، ولكن هذه جمعتنا الوحيدة في هذا المسجد، ولا أدري من سيأتي بعدي سينبه أم لا، وإن كنت أشدد غاية التشديد على كل إخواننا بالتنبيه ما يتعلق بزكاة الفطر، والمعتمد والذي عليه العمل أن النقود في زكاة الفطر لا تجزئ، لا تجزئ، بل لابد من إخراج القوت لي الحبوب. ومن قال غير ذلك وتشدق بأنه متبع للإمام أبي حنيفة كذبت على الإمام، وحاش لإمام من الأئمة أن يخالف نصا، بل ألزمك يا من تشدقت باتباع أبي حنيفة، ألزمك بكلام أبي حنيفة رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين. قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. فإذا قلت أن أبا حنيفة جوز إخراج القيمة يلزمك أن تأتي بدليل أبي حنيفة. لذلك لعوام الكثيرة يخطئ الكثير في فهم كلام الأئمة، لأن الأئمة علماء فقهاء أصحاب لغة عندهم حس فقهي، فحينما يتكلم يتكلم بألفاظ تتناسب مع منزلته. يأتي بقى المتأخرون والصبية الأغمار يقرؤون الكلام دون فهم مدلول الكلام. فأبو حنيفة رحمة الله عليه المكتوب عنه يقول لك: وجوز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة. وجوز، تتفهم إزاي؟ بالضبط، حينما نسمع عن الأئمة قال: وجوز الأئمة التيمم بالتراب. إيه اللي فهمنا وانت؟ يجوز أن أتيمم بالتراب عند العجز عن استخدام الماء أو عند عدم وجود الماء، كله يفهم كذلك. لما جوز الإمام إخراج القيمة عند العجز عن الحبوب أو عند عدم وجودها إلى غير ذلك، أما أن يكون بإطلاق. وأيضا نقوله، لأن الكلام ده هنسمعه بقى من اللي بيتكلم يقول لك 5 جنيه 10 جنيه، هنسمع هذا الشطح، بناء عليه نقول له: المال على حد ما يزعمون أنفع للفقير اللي هيجيب له ثوب لابنه ويجيب الكلام اللي هو الأصلع اللي بيسمعه. طب نفس الكلام أنا هقول لك: ليس ثم داع للأضحية ونطلعها فلوس، خلاص بدل ما نجيب أكرمك الله بقرة ب10,000 12,000 خلاص نوزعهم على الناس، اللي يجيب جلبية ولا ده يجيب 10 جلاليب، احنا بنتكلم في 20-30,000، وهناك في زكاة الفطر بنتكلم في 20 جنيه، أيهم أنفع للفقير؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله بعد الصلاة أتكلم معكم في بعض الأحكام الفقهية. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.